أما بعد، فهذه قراءة من كتاب ربنا لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون، وما جاء في تفسير ذلك من نقد وكلام الحافظ أبو الفداء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير قرش الدمشقي رحمه الله. ولقد وصلت بنا القراءة قوله إلى صفحة
42،
قال الله تعالى:
من اهتدى
فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يمن البعض على ربه إذا أصابه مرض أو فقر، يقول: أنا بصلي، أنا ما عملت شيء. فيدلي بعمله ويمن على ربه وهو لا يشعر، ولكأن هذه الهداية منته على الله عياذا بالله وهو لا يشعر. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه الهداية تنفع صاحبها، الله عز وجل ما ينتفع بها ولا بمقدار مغرز إبرة ولا ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد في ملك شيء. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فلن يضر الله شيء إنسان فسق أو فجر أو استكبر، فسيكون إثمه عليه، ونفع العبادة إليه. لا يصل نفعها إلى الله فينتفع بها. فالله ما تكتسب اسم الغني، هل قبل الخلق أو بعد الخلق صار غني؟ بعد ما خلق الخلق صار غني، من أسمائه الغني الحميد، أو من قبل؟ هو الغني قبل أن يعبده الناس ويحجون ويضحون له ويذبحون وينذرون، قبل. فلم يكتسب اسم الغني بخلق الناس ثم عبادته والذبح والنذر له والصلاة في جماعة وإنكار المنكر والجهاد في سبيله والقتل في سبيله، ما اكتسب اسم الغني بذلك. فهو غني من قبل أن يخلق الخلائق سبحانه، لم يكتسب اسم الغنى بالخلق. بل أن الخلق لو ماتوا كلهم، إنسهم وجنهم والبهائم وكل مخلوق له روح، والنبات والزروع، بل تدمرت الأرض كلها، بل تدمر الكون كله، هل ينقص من ملك الله شيء؟ لا، هو الملك له كما قال قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل من بيده ملكوت كل شيء. خذ هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء، يعني لا شيء كان معه ولا قبله، ثم خلق الخلق بعد ذلك وبدأ بخلق العرش قبل القلم على الصحيح. فالعرش مخلوق محتاج إلى الله، وليس الله محتاج إليه فيستوي عليه. فلذلك من أسمائه الصمد، ومعنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق تحتاجه وتضطر إليه. شوف يجي يعني كما حدثني واحد بالحلقة، يعمل يعني وكيلا لأعمال أناس الله أعطاهم ثراء وسعة في المال كثيرة جدا، قال رأسهم كان في مرض شديد وما ترك طبيب أحدق طبيب إلا ليعالجه وما تعالج وثم توفي. قال فكان في لحظاته الأخيرة ينظر إلي ويعرف أني أطلب العلم في الحلقات وآتي الحلقات، وأرى أني يعني أصلح من حضر عنده يزوره من الناس، فكان يطلب مني البقاء للدعاء. شوف كيف هؤلاء الوكلاء والأموال الكثيرة التي يملكها مليارات، رأنا ما أغنت شيء، يحتاج رجل صالح يدعو له، يحتاج دعاء الله، وأنه لن يشفى إلا بالله. صار ينظر في عياله كأنه قال لهم انصرف أنتم خلاص، تروحون أشغالكم روح، بس خلوا هذا الرجل. لا إله إلا الله، وش تبيبه؟ رأى عليه مظاهر الصلاح وقال لعل الله يجيب دعاءه، يحضر حلقات، رأى أن عنده منقبا أن يحضر حلقات علم، قال خل هذا بس يقعد ادعي لي أنا، لا إله إلا الله. فانظر كيف الخلائق مفتقرة إلى الله، أغنى غنيهم فقيرهم، مضطرين إلى الله. فبيده ملكوت كل شيء، ومع ذلك ينأى أغبى خلقه عنه ويستبدل عزه بعز غيره، وسيجد فيه الذل. من تعلق بغير الله أذله الله به. ومن دلائل اعتزازك بالله وأنك تريد العزة منه طلبك للعلم وإقبالك على حلقات العلم، أنك تعلم حينئذ أنك لا تستغني عن توجيهاته وتأديبه لك، ولن تجد ذلك إلا في العلم، في القرآن والسنة، تقرأ التفسير، تقرأ الفقه. أما إذا توجيهات عقلك وتفكر بعقلك لن تنجح. هل تعرفون أمثلة من عمالقة الأرض من أنبياء من صالحين لما تركوا ورأيهم ولم يعرفوا ما أنزل عليهم ابتلاء من الله، ما تيسر لهم الحق في ذلك بعقولهم، ما تيسر، أو بظاهر الشريعة التي خفي عليهم استثناءاتها، موسى وعمر بن الخطاب. موسى لم يستطع مع كونه أعلم الناس، لم يستطع أن يعرف القدر أو المصلحة في قتل الغلام وعدمه، أنكر قتل الغلام، فكانت المصلحة عند الله قتله حتى لا يطغي والديه طغيان كفرا. اي نعم. وعمر لما ذكر النبي الصلح أو أقر الصلح الذي في الحديبية رأى عمر أن هذا فيه شيء من الإجحاف في أهل الإسلام، فكان الحق ما أنزله الله إذا فتحنا لك فتحا مبينا. فأقدار فعمر في الأحكام الشرعية، وكان موسى من قبل في الأحكام القدرية، فلا الأحكام الشرعية ولا القدرية يستطيع أحد أن يعرف أسرار قدر وحكمة رب البرية مهما كان عاقلا عالما، فلا بد له من ربه. فقال عمر: عملت لذلك أعمال واستغفرت الله أني تكلمت في ذلك وقتها وراجعت الرسول بغير أو يعني برأي. فإذا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فسينفع حينئذ، ينتفع بالعاقبة في ذلك الحميدة لنفسه لا لله، لا لله سبحانه وتعالى، فالله هو الغني الحميد. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رحمه الله يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى أثر النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميد لنفسه، فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميد لنفسه. ومن ضل أي عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجني جان إلا على نفسه، كما قال تعالى: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ولا منافات بين هذا وبين قوله: وليحملنا أثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم، وإثم آخر بسبب ما أضلوا، من أضل من غير أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحملون عنهم شيئا. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبارا عن عدالة عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
الإضلال ليس عشواء من رب الأرض والسماء الحكيم العليم، يولد شخص أنفه هكذا ولونه هكذا فيراه الله بهذا الخلق يضله، لأنه بزعم مثلا أن لم يرضى عن شكله، وآخر لم يرضى عن طوله ولونه، لا أبدا، إنما سبب الضلال هو نفس ابن آدم يزيغ فيزيغ الله قلبه. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المسألة ليس عشواء أبدا، هذا يضله، هذا يرحمه، هذا حكيم عليم، أفعاله منوطة بالحكمة والعلم التامين، ليس عشواء كذا، وليس بسبب الصورة أبدا، كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر لصوركم. فما يقال إن الله يحب الرجل الأبيض ويكره الأسود، والأسود يظله والأبيض يكرمه، لا أبدا، هذا كفر من اعتقد ذلك، كفر بالله. إنه ينافي إيش؟ الحكمة، والله حكيم، ويوافق الظلم، والله ليس بظلام العبيد. كيف يخلق على هذه الصورة ثم يعذب صورته بزينة ثم يعذبه، أو ماله قليل، أو اسمه ليس جيد، ليس يعني جميلا، كل ذلك مرجعه بعد فضل الله وحكمته وعلمه إلى العبد. يا شيخ ما في نسب بين أحد بين الله، لا بصورته ولا بقبيلته، إنما عمله. فإذا زاغ واختار وآثر الحياة الدنيا ولم ينهى عن النفس عن الهوى، اتبع هواه، أضله الله، ثم بعد زاق قلبه وعذبه. شوف أبو بكر الصديق الآن، كان أبيضا ولا حسن الصورة، وكان ذو مال، ومع ذلك وهو أفضل الأمة إيمانا، بل قيل لوضع إيمان أبو بكر في كفة والأمة كلها لا إله إلا الله في كفة رجح إيمان أبو بكر. وقال النبي إن أمن الناس عليه في ماله، أعانني في الدعوة بماله أبو بكر، فأثنى عليه النبي، من المال صعب الواحد يخرجه من نفسه، يجد ألف شبهة عندما يخرجه نفقه في سبيل الله، ألف شبهة تأتيه ويضيق صدر، يضيق الشيطان صدره ويمنعه. أبو بكر انتصر وجاء للنبي بكل ماله، قال في سبيل الله، فرفعه الله سبحانه. ومع ذلك جاء بسنن أبي داود، كما مر معكم في سنن أبي داود، لما جاءت فاطمة تسأله ميراث أبيها، توفي الرسول محمد بن عبد الله، والد فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ولا تريد أن تمد يدها للناس بصدقة، قالت حقي ورث أبي، هذه عز، يطلب الإنسان حقه، عز ما طلب يعني. فجاءت لأبي بكر قالت أسألك ميراث أبي، محتاجة يعني ميراث أبي. فقال لها أبو بكر الصديق حديث ما كانت تعرفه فاطمة، الله يرضى عنهما جميعا. فقال لها إن رسول الله يعني سمعته يقول قبل وفاته يعني إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وإني أخشى أن أخالف النبي في شيء واحد، يعني أنا تابعته الآن في 70,000 أمر مثلا، كان شوف، قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي، وذكر أنه ينادى من أبواب، كان من أبو الصدقة، من باب الصيام، أبو بكر كل أوجه الخير كان يفعلها ويسبق غيره كما تعرفون. ومع ذلك خاف أنه يخالف الرسول في شيء واحد فيهدم كل شيء به فيزيغ الله قلبه. فكيف أنا وأنت، كيف من يخاف على نفسه أنه قد يقع منه مخالفة في أكثر من شيء، هذا أبو بكر في شيء واحد يزيغ قلبه. فاحذر يا عبد الله، ليس بينك وبين الله نسب، أنك تحضر حلقات علم، نعم حلقات العلم هم أشرف الناس اللي يحضرون حلقات العلم، وأعلاهم منزل عند الله، لأنه اهتموا بالعلم الذي أنزل وعملوا لما خلقوا من أجله، فصار يحضرون حلقات ويقرؤون في الكتب ويتثقفوا ويتعلموا حتى ينجوا من عذاب الله، إن أخلصوا كلامنا، إن أخلصوا الدين وطلبوا العلم جدين مخلصين لله الدين. لكن مع ذلك لا تكون في نفسك تجعل ذلك كالنسب بينك وبين الله، تتساهل في المعاصي وتقول خلاص أنا وصلت إلى شيء أحب الأعمال إلى الله وطلب العلم، خلاص سأفعل كذا وأغتاب أتساهل في معاملة تجارية وكذا، أنا الحلقة دي تكفر كل شيء. لا غلط. هذه فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت محمد قال لها إيش؟ قال لها رسول الله: يا فاطمة اشتري نفسك، اتق الله، ترى لن أغني عنك من الله شيء، فتأتين بذنب يوم القيامة قائلة في نفسك: أبي رسول الله فسيغفر لي وادخل الفردوس الأعلى. لا، ما بيني وبينك نسب في الأعمال، من أبطأ به إيش عمله لم يسرع به نسبه، فلا أنساب. ونفخ في الصور فلا أنساب يومئذ بينهم، تنقطع الأنساب يوم القيامة ويبقى النسب الحق. وشو نسبك؟ للعلم والعمل به مخلصا لله، هذا النسب اللي ينفعك. تقول أنا الحمد لله حضر حلقات وما غيب ولا عن حلقة، نعم هذا شرف عظيم تخبط عليه. من كان يدرك الآخرة يحسدك أنه مو بقادر وقاعد كسلان في بيته وأنت تحضر وتحضر، لكن لا يصل الأمر في نفسك. أي طالب العلم أنت تخطط خطة اليهود، نحن أبناء الله وأحباؤه، وتدعي نفسك الولاية وأنك حتى لو عصيت الله بيغفر لك، ولئن رددت إلى ربي، هذا كلام الكافر صاحب الكهف، صاحب آية الكهف، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف كيف أعوذ بالله العجب بنفسك لدرجة أنه خلاص يعني، لأنه عرزك الله هذا المال ظن أنه أكيد الله يحبه، ومن آثار حب الله له أنه رزقه هذه الفلوس وهذه المزرعة وهذا، واثق في نفسه والعجب بها لدرجة قال لين مت الله بيكرمني مثلها وأكثر. شوف كيف حسن الظن بنفسه والعجب بها، أعوذ بالله. فلا تكن كصاحب الكهف هذا، كصاحب سورة الكهف أو الذي ذكر في الكهف، ذاك كافر. وخف الله ولا تعجب بعملك. فكان ابن عمر وغيره يقول: وددت أن أخرج من هذه الدنيا بركعتين متقبلتين، أضمن بس أن الله قبلها مني، فأصلي ركعتين وأتوفى، يا ليت. فكيف الآن من يدلي بعمله ويعجب بعمله ويقزم من حوله وأنه يحضر حلقات، وناس كثير من حوله لا يحضرون حلقات، ويرى نفسه أنه انتصر على نفسه فصار في أفضل الأعمال وأنه يطلب العلم إلى آخره. فلا تعجب يا أخي بنفسك، عملك عظيم نعم، لا عمل أشرف من طلب العلم وحضور حلقات. فصفوة الله في الأرض هم اللي يحضرون حلقات العلم، هي أفضل البقاع. لكن لا تدلي بعملك وتعجب به فيحبط الله عملك بأن تقول ما فعلته من حضور حلقات ودرست وعملت من الصالحات كالعمل الصالح العشر ذي الحجة وصيامها إلى آخره، إنما بقوتي. لا تشرك، إنما بفضل الله عليك، بفضل الله عليك، فاشكر الله وقم بدينه ولا تدلي بعملك على الله وتعجب بنفسك. يا عبد الله لا تعجب بنفسك، يا مسكين أتذكر يوم كنت ضال؟ كما حدثني إنسان كان ضال في قصة، كان إسماعيليا كافرا ثم أسلم ثم صار ما يعرف طرق الحق، شوي يقعد مع التكفيريين اللي يسبون علماءنا ويقول هذول عملاء أو كفار طواغيت سلفوزان وبن باز، ويجلس مع هذول يسمع منهم ما يعرف الحق مسكين تاعه. فساق الله له رجل كما حدثني هو بنفسه بعد إسلامه وبعد، فساق الله له رجل فقال هنا في مسجد من المساجد في حلقة يدرسون فيها البخاري أو يدرسون فيها العلم، فجاء فمكث بالحلقة نحو أكثر من 12 سنة وأكثر. قال: فتغير ديني إلى مذهب السلف. طب السؤال، هذا كان كذا قاعد في محل تجاري، جاء واحد قال تعال حلقة، من ساقه إليه حتى انهدى؟ ربنا. رجل كان يعني لا يؤمن بدين، يعني لكن كان إسماعيليا ثم أسلم ثم بعد أسلم شعب في الطرق، فعرف الطريق لما وصل للحلقة وسمع من كلام السلف النقل له بالحلقة ما سمع فاهتدى ببركة فضل الله ثم السلف وما نقل إليه من دينه رضي الله عنه. فحينئذ العبد كيف يعجب بنفسه؟ والله هو اللي دله وهداه وهديناه النجدين، كيف يعجب بنفسه؟ ولولا الله ثم لم اهتدى، والله كان الصحابة يقولون هذا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم.
وكذا قوله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا، وذكر تمام الحديث. فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل، وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا من بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة قالوا: لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: فأما النار فلا تملأ حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط، فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض،
يضع فيها قدمه سبحانه فينزوي بعضه بعض. أكمل. نعم.
ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله فينشئ الله لها خلقا.
نعم. علم العلل من علوم الحديث، وهو أشرف العلوم، أنه علم يبحث في رد صحة الحديث إن لم يصح بمانع من الصحة خفي، ظاهر الحديث خلافه ويدل على الصحة، فيجمع الطرق صاحب العلل ويكون عنده قوة في معرفة رتب الرجال واختلاف الفاظ الحديث وعلم بالفقه وأصول الشريعة، تجتمع عدة علوم عند صاحب العلل، فحينئذ يعرف أن الحديث هذا معلول. فمن ذلك هذا الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول اختصمت الجنة والنار، فذكر الحديث فقال: وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحد، وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها حتى تقول هل من مزيد. من القواعد وبعد أن تعرف الرواية الثانية: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه وتقول قط من قط وينزل بعضه بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فينشئ لها خلق يعني يدخلونها. طيب، من القواعد المسلم بها أن الله ليس بظلام العبيد، فهذا محكم لا يقبل المنازعة، سيما وقد جاءت رواية أخرى أن الله يخلق خلقا للجنة فيدخلونها. فحينئذ من قارن هذا الحديث بذا له من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، والأول من حديث عبد الله بن سعد يعقوب صالح بن كيسان الأعرج، سيما إذا قلنا أصح منه، علم أن هذه اللفظة شاذة، وأن الحديث لعله انقلب على الراوي، فبدل أن يقول ينشئ خلقا للجنة قال ينشئ خلقا للنار. فهذا لا يناسب إيش؟ لا يناسب عدل العلي الغفار سبحانه. فلذلك خطأ علماء العلل هذه الرواية، ينشئ خلقا للنار يدخلوها من غير ذنب فعلوا كذا، خلق نار. فالصواب في الرواية أنه يخلق خلقا للجنة فيدخلوا، وأن هذا ضعيف، أن هذا شاذ ولا يقبل التقوية. الحديث الشاذ كما قال إمام أحمد المنكر أبدا المنكر، لو جبت له رواية مثلا أخرى ما تزيد له بعض لأنه خطأ. نعم.
بقيها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الوالدان الذين ماتوا وهم الولدان الذين ماتوا وهم صغار وأباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ الولدان، أحسن الله عليك، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وأباؤهم كفار ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لكم بعون الله وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك، والله المستعان.
انتبه، هذا الفصل بذكر من كثير، مسألة عميقة وخطيرة كانت مزلة قدم عند كثير من الناس، بل والوا فيها وعادوا إلى الأمس، وأنا تأتيني بعض الرسائل أصحابها يشتدون عليه بالسب لزعمهم أني أحكم بإسلام الكافر، وهذا من جهله. طيب أيجهلون شيخ الإسلام ابن تيمية ويعادونه؟ أيعادون من حقق ذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ابن عثيمين؟ يؤسفني أن أقول لكم نعم. فقلت لأحدهم ابن عثيمين يشترط عند التكفير ما اشترطه ابن تيمية من إقامة الحجة على كما قال ابن تيمية، وإلا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول، فإن أباه يعني كفرناه إلى آخره. فقال لي الشخص نعم ابن عثيمين فاسد الاعتقاد. قلت خلاص الحمد لله، لا إله إلا الله، الغلو وش يسوي في صاحبه؟ فاسد؟ يقول نعم فاسد الاعتقاد. ليش يقول كذا؟ هذه المسألة وهي مسألة أصحاب الفترة، شيخ خرف مات في فترة، طفل صغير بعيدا في غابة أو بين أبوين، والمسألة تكون من شقين، كافر أصلي يعني وقع في الشرك وهو أصلا كافر ككفار قريش، لو فرضنا أن واحد منهم في الغابة ما سمع دعوة الرسول، واحد سافر من عند قريش وراح زعل منهم إلى آخره وراح في الهند، ما عاد يقول برجع مكة، بعث فيهم الرسول في الهند ما رجع لهم، وأسلم من أسلم وفتحت مكة وقاعد في الهند يعبد ما يعبدون أيام مكة، ما بلغت الدعوة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسلم قال الإسلام شهادة لله، قال شهادة لله، قيل الإسلام محمد رسول الله، قال محمد رسول الله، قيل القرآن تؤمن به، قال أؤمن بالقرآن، في ترى حج حجيت أضحي ضحيت. فجاءه علماء السوء قالوا هذول الوهابية اللي يدعون حب الرسول تراهم أبعد الناس عن حب الرسول، بل هم جفاة الرسول، يقولون لا يجوز نتوسل بالنبي، يقللون من جاهه، ولا يرون الولياء الله حق، فيقول لا يتوسل بهم وينزلون قدرهم، ويقعد العام يطالب في درسهم. أعوذ بالله منهم. كمل. قال في القرآن رد عليهم ويبتغون إليه الوسيلة أن توسل بالرسول، تقول يا رسول الله أن توسل بالصالحين. القرآن وجاء يحسب الآية كما دلت الحديث التحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك أيها النبي. سنقول كذا، ما نقول شرك، نعمل بظاهر القرآن والسنة وهي حق هنا. فظن أن هذه مثل هذه، أن الإسلام أمره مثل التحيات، السلام عليك يا نبي يا رسول الله، وأن الله يسمع بملكه وشيء ثم يرفع عن الدعاء ويشفع كذا، يعني الإسلام قاله كذا مثل ما عمل القرآن. فلعل هذا اللي كان يقصد الشيخ محمد الوهاب لما قال إنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول وأباه، نكفر معناه كان أول في الإسلام، حينئذ نكفر، ولا نكفر ولا نقول من لم يهاجر إلا نكفره. كان يدافع عن نفسه شيخ الإسلام ويبين طريقته في المسألتين. الأول نقول عليه مشرك باعتبار الوصف انه من كفار قريش، تاب ايش اسمه، حصل بينه وبين خصومه، قال سأذهب الى ابعد بقعه من الارض، اخذوا فلان وفلان، عتبه وفلان اخذوا مال، لانهم ذهب الهند توفي هناك، فهذا يسمى من اصحاب الفتره. بما انه من هناك من الهند بقي في نفسه هبل واللات والعزة ويدعوها، لا شك أنه بالوسط يكون مشرك. لكن يوم القيامة جاء في الحديث أربع يحتجون على ربهم، رجل مات في الفترة ما سمع رسالة النبي وما بلغته، قال ابن تيمية فهؤلاء ينشأ لهم يوم القيامة نار فيقال ادخلوها، فإن أبوا فكونوا قد عصوا الرسول، لأن الله يكون هو الذي يأمرهم، فلا يكون الرسول إلا هو نفسه يأمر فيقول افعلوا. طيب، فينشأ لهم يوم القيامة نار يختبرون يوم القيامة، الولد والحرم وهذا اللي هرب من عند قومه إلى آخره إلى آخر، هذا مثال فقط. القسم الثاني عايش في وسط علماء سوء ولا يسمعون شيء، مثل ما كنا في قبل سنين بالحج أمامنا مخيم صيني، يعني من الصين الشعبية، مسلمون لكن يا إخواني ما رأيت رعب فيهم مثل هذا. عندنا وحنا نتكلم بالحج التوعية مترجم صيني، ونذكر حقيقة ما أنزل الله على ما هي الدولة عليه هذا من التوحيد، ونفس الشيء اللي درسونا إياه جزاهم الله خير ونترجمه. أنظر وفي المخيم حوالي 30,000 يمكن أو قدامنا، مخيم كبير، ولا واحد، مع أن صوتنا بالميكروفون متوجه إليهم، أو ولا واحد أمامي إلا الخدم والعمال اللي معنا يخدمون بالمخيم، مخيم أعضاء الدعوة أو الموظفين إلى آخره جالسين. وكنت أرى الصيني يسمع كذا ويفرح أنه في الحج بيسمع شيء، لكن ما يعرف الآن هو ضمن الشيء الذي أنذر أو لا أو بالسماع أو شيء، فيجي يشوفه عدة مرات، يفتح الخيمة ويدخل رأسه ويشوف يسمع شوية هذا يخاف يحط ويركض، نفهم مش القصة. إذن هناك محاسبة عليه، لا يسمع شيء ولا شيء. طيب، فهذا عاش وسط محذر من أن يسمع أي شيء فرضا ولم يبتبلغه الدعوة. وفسر لعلماء السوء الآية بالشرك وابتغوا إليه الوسيلة، كما باشرت شخص من الشام كان يدعو الرسول فبينت له أن الآية الوسيلة الطاعة، فرجع فورا فورا رجع. فحينئذ أنظار المشايخ وأهل العلم في مثل هذا اختلف، فمنهم مثل شيخنا ابن عثيمين يقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الشيخ عبد الوهاب في ذلك الأمر لما قال إنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول ثم يأبى. شوف. وقسم آخر قال لا، عمله شرك فلا نسميه مسلم لأنه وقع في الشرك المنافي للإسلام، فتوسل بالنبي وإن كان يظن أنه توسل مشروع لكنه كان ينبغي الفطرة عنده تنفر منه تعتقد أن هذا شرك، فكان يكفي أن تقام عليه الحجة بالفطرة. فهذا القسم قال ابن عثيمين إذا رأيتم من يقول هو ظاهره كفر لا تشددون عليهم وتهجروهم، ولا هم يهجروكم أيضا ممن قال بهذه الشروط، لأن مسألة نعم فيها أنظار لأهل العلم والأدلة ظاهرا فيها نوع تعارض. والحق في هذه المسألة ما دلت عليه الأحاديث الظاهرة كحديث الطبراني في معجمه، وإسناده ضعيف لكن له شواهد كما قال الألباني وحسنه. أربع يحتجون على ربهم، يحتجون. رجل مات في الفترة لم تبلغه رسالة نبي، فهذا في حكمه من جهة أنه لم تبلغ هذه الرسالة، بمعنى أنه يعرف التفسير الصحيح لهذه الآية فسمع فيها تفسير خطأ، واعتقد أن الله يأمره باحترام الأولياء وطلب الوسيلة كما أمر بالتحيات في الصلاة. وقعت وقائع من أهل الإسلام في عهد النبي لم يحكم النبي عليه بكفر العين، فجاء معاذ وسجد للنبي. النبي الآن في نفسه بعد ما رأى سجود معاذ اعتقد في نفسه أو كان عنده علم أن هذا السجود لا يجوز وأنه منسوخ، كان السجود ليوسف تحية والملائكة سجدوا تحية أو لم يسجدوا عبادة، لكن أما اليوم في آخر الشرائع الإسلام لا يكون السجود لله فهو عبادة لله. طيب معاذ ما بلغه هذا الناسخ، ما بلغه العلم فسوى صورة العبادة سجد للرسول، هل النبي حكم بكفره؟ إذن ما قامت الحجة الرسالية على معاذ هنا، فالنبي بيّن له خلاص هنا ما حكم بكفر، قل أشهد إلى الله وحكم بردته، لأنه كان يعتقد أن بما أنه سجد هناك البطارقة أن النبي أولى وأن هذا السجود بشري لبشر لا علاقة له بالعبادة، بيّن النبي له أنه عبادة وأنه شرك فترك ولم يحكم بكفره، فما قامت الحجة الرسالية على معاذ وقتها فلم يكفره النبي. وعند الطبراني أيضا كما ذكر الحافظ بن حجر والمسند الحسن مر النبي على نساء يغنين في عرس ينشدن وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولوا بقولكم لا يعلم الغيب يعني إلا الله، وخطأهن وما كفرهن، هن مسلمات ما قامت عن الحجة الرسالية، يظنون أن الله أعطى لرسوله لأنه كان يحدث بالغيب والساعة أشراط الساعة، فهو يعرف الأشياء دي، إذا الله أعطى له علم الغيب لا ما أعطى فينا رسول الله فأخطأنا جهل، فالنبي لم يكفرهن. وفي صحيح مسلم وعند غيره قالت عائشة للرسول في الليلة التي انسل منها النبي من فراشه وضع نعاله ورداءه وانسل من فراشه من عائشة لنجاه الأمر الإلهي ونزل جبريل اذهب فاستغفر لأهل البقيع بالليل الساعة كانت 2-3 الله أعلم أو 1:30 أهم بالليل فخرج النبي وانسل وتبعته عائشة غيرة تحسب أني بينام عند واحدة من ضرائرها. المهم رأت النبي يرفع يديه ويخفضها ويرفع 3 مرات فيه أن الرجل إذا زار القبر مطلقا له أن يرفع يديه، أما إذا زار القبر وراء جنازة ثم دفنت لا يرفع يديه لتفريق الأدلة بينهم. المقصود لمح النبي شبح عائشة فكأنه أسرع إليها فصارت تركض هي وراحت لفراشها، فحينئذ سوت نفسها صنعت بنفسها ما يكون عليه حال النائم، ألقت ظهرها على الفراش وشالت الحجاب ورمته وقعدت كأنها نائمة. لكن النائم إذا ما كان عنده مرض قلب، هذا النائم إذا كان مريض قلب ينهج هنا، هذا مريض القلب. عائشة صحيحة فتية ما عندها أي شيء الله يرضى عنها. فلما وصلت الفراش طبيعة الحال وإيش حال نفسها وهي تو تركض، أي قال دخل النبي تو تركض، قال مالك عائشة حاشية رابية أكيد يعني جريت قبل شوي، أتظنين أن يحيف الله بي أو أن أظلمك يعني. المهم لهدها في صدرها فقالت يا رسول الله كل ما غاب عن الله الله يعلم. فقال أهل العلم في هذه اللحظة لم يكن قد بلغها أن كل ما غاب عن الله الله يعلم، فسألت. السؤال إيش يدل عليه؟ ألا يدل على أن لو كانت تعتقد ذلك لما سألت؟ فقال نعم، قال نعم لا لا. فقال أنت قبل شوي كنت تعتقد لا هذا كابر. فإذا لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، واضح؟ طيب. ويسمى باعتبار عمله أنه مشرك أو أشرك، يعني هو يدعي التوسل، لكن الحقيقة الشرعية تجعلنا في أن لا نخرجه من الملة ونقول على الوجه أنه مشرك مثل كفار قريش لأجل أنه أخطأ بجهله في ذلك. فقامت قومة هؤلاء لما ذكر لهم مثل هذا الكلام عن ابن تيمية وعن الشيخ العثيمين وقاموا يحاولون يقول يصادرون كلام العثيمين، يقول العثيمين يقصد ويقصد كلامه ظاهر، اقرأ كلامه في شرح كشف الشبهات، اقروه قريناه احنا في الدورة العلمية في كشف الشبهات في الملك سعود أو غيره، كلام ظاهر جدا مثل هذا. وللشيخ الألباني بحث أيضا في نحو ما قال ابن العثيمين. نعم، وظل الشيخ بن باز كلام نحو هذا. فيأتون هؤلاء من شدة الغلو، والله صرح لي بعضهم قال عقيدة ابن عثيمين فاسدة من أجل المسألة دي. ليش ليش الغلو هذا كله؟ وتشوف مليء ملأ الشبكة العالمية، القحطاني كذاب، القحطاني يكذب على الفوزان، القحطاني ويتصلون بالشيوخ ويتصلون أعوذ بالله. طب هذا كان مقرر من تيمية تنفون هذا كله؟ أعوذ بالله، جهل كبير. نعم.
قال في الحديث الأول عن الأسود بن سريع قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام ولم أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما.
هذا هو الاختبار اللي قاله ابن تيمية. الحديث فيه ضعف نعم، لكن قال شيخنا ناصر الدين الباني مجموع طرقه يعني يكون بها حسن بل صحيح لغيره، حتى خرجوا السلسلة الصحيحة برقم 34,400 و1000، وكان الشيخ يقول بهذا اللي يقوله ابن عثيمين، انه اذا شخص لبس عليه وجهل فانه لا يخرج من ايش، من المله. خذ مثلا الامام احمد، هل كل الذين قالوا بالكفر وخاق القران كفرهم ولا قسمهم؟ كان يقول من قال القران مخلوق فهو كافر، كيف يعامل ولي الأمر كان ومن كان مثله، ويعامل مثل ابن أبي دواد اللي قام عليه الحجة في المناظرة الإمام أحمد؟ كان المأمون يدعو له ويقول له القرآن ويعذب فيه ويقتل فيه، يعني كان يؤتى بالعالم قيل يوضع من خشبتين ذات مسامير، قرآن مخلوق ولا كلام الله؟ كلام الله، فيتفتت يعني يضرب بس خشبتين حتى يتمزق كله وهو يقول به. ما كفر الإمام أحمد لأنه عنده مثل بالبدوات يلبس عليه ما يأتيه، الله يقول ما يأتي من أمر محدث إلا استمعه، فإذا المخلوق القرآن كذا، فمشى ولي الأمر على هذا. وذلك الإنسان إذا سمع من ولي أمره أو من الولي الأمر شيء يحتمل التكفير فلا يتسارع في تكفيره حتى تقوم الحجة الرسالية، إلا إذا كان كفر ظاهر كما نطق به القذافي، قال الحج وهو من ضرورات الإسلام، الحج هذا عبث، إيش يرمي المجمرات ويقفون بعرفات، فهذا إنكار شيء يعلم دينه ضرورة، هذا متفق على تكفير عينه. لكن قال كلمة احتمل أن علماء سوء روجوا له هذا الكلام واستغلوا عدم بحث ولي الأمر فيه، فمشوا عليه أنه هذا كلام العلماء يعني وكلام معروف إلى آخره، فلا تقبه. فحينئذ موقف الإمام أحمد مثل هذا أن يدعو له ولا يكفره ولا يخرج عليه حتى يتحقق كفره. واضح؟ نعم.
وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله، غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها. وكذا رواه إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به وقال هذا إسناد صحيح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم يدلي على الله بحجة، فذكر نحوه. ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره موقوفا، ثم قال أبو هريرة فقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا. الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي حدثنا الربيع عن يزيد بن أبان قال قلنا لأنس يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، هم من خدم أهل الجنة.
نعم، جاء هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، أنهم خدم أهل الجنة. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني، يتحولون أطفال المشركين لخدم أهل الجنة، يعني يكونوا في الجنة لكن يكونون على صورة إيش؟ خدم لأهل الجنة. هذا الحديث صححه شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد خرجه من المصنفين ابن منده في كتاب المعرفة، وكان إسناده ضعيف لكن له شواهد، رقاه الشيخ لأن جعل هذا الحديث بمجموع طرقه، كما قال الحديث صحيح عندي مجموع الطرق والشواهد في 68 بعد 400 والألف سلسلة الصحيحة، أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، رواه ابن منده في المعرفة. طيب أكمل.
قال
ثم البشرى ولد مولود مات على الفطرة، في صحيح البخاري ورأيت شيخا في روضة أو كبير أو قال هذا إبراهيم، وحوله كل مولود ولد على الفطرة. قال وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين من ولد منهم وبقي على الفطرة فإنه إيش؟ يدخل الجنة.
واضح؟
نعم.
الحديث الثالث عن أنس أيضا قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم، كلهم يتكلم بحجته، فيقول رب تبارك وتعالى لعنق من النار ابرز، ويقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم.
الله أكبر.
ادخلوا هذه. قال فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أنا ندخلها ومنها كنا نفر. قال ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. فقال فيقول الله تعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناد مثله أو مثله.
ومما نشر خصوم العلماء في هذا ممن يسبهم ويشتمهم إذا خالفوهم في رأيهم، دعواهم أني أنا كذبت على الشيخ الفوزان فقلت أن الشيخ يعني يعذر بالجهل. الشيخ في أكثر من موضع هذا الذي عقلته عنه، يقول يعذر بالجهل من عاش في غابة بعيدة لم يسمع فيها علما، يقول هذا، وإذا بهم يقولون الشيخ ما قال كذا وهذا كذب. وأرسلنا عدة من الصوتيات في أماكن مختلفة هذا كلامه، كيف يعني يكذب على الشيخ الفوزان؟ من فاهم؟ ما فهمت إيش هذا؟ هذا من ترويجهم الكذب والافتراء لتصحيح مذهبه، يعرفون الشيخ مطاع قديم في الإفتاء. فكما قال الشاطبي المبتدع إذا أعياه حجاجك نسب إليك أو نسب نفسه إلى قول الشيخ، يعني الشيخ الفوزان يقول بقولنا وهذا اللي يقول بخلافه يكذب على الشيخ لأنه حجته ضعيفة، يحس فيحتاج بالمشايخ. إحنا نحتاج بالأدلة، حتى بعض المشايخ خالفوا هذه الأدلة الظاهرة ما نحتاج بها، نحتاج بالأدلة ثم ننقل من بين هذه الأدلة كابن تيمية وابن عثيمين والباني وغيره من نمة الدين من علماء الدين. ليس نلصق كلامنا بشيخ كما تفعلون. فلما صدموا يمكن لما سمعناهم أن الشيخ يقول هذا، لأن اللي معاهم كانوا يغبون عنهم فتاوى الشيخ، يقول وكل مشايخ السعودية على هذا. عجب عجب، مساكين يعيشون وراء الجبال هناك في بلاد العجم، حتى أحدهم لا يعرف يقيم حرف اللغة، ما يعرف يتكلم باللغة والله، وتلقاه يبدع ويفسق ابن عثيمين أعوذ بالله، مصيبة. نعم
خذ مسند
ناخذ المسند نشوف.